مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم من التاريخ.
سادتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ، وهي حلقتنا الثالثة في سيرة سي عبدو عبدو الحمولي. وخلينا ننتهي بقى من قصة تراجيديا ونتكلم شوية عن رحلات عبدو الحمولي الفنية، ويستكمل معنا الحديث الأستاذ الدكتور فريدريك لاجرانج.
تجمع المصادر على أن عبد الحمولي رفق أكثر من مرة الخديوي إسماعيل عند تنقلته إلى إسطنبول، وأنه سنحت له الفرصة أنه يغني ويطرب السلطان عبد الحميد الثاني، وكان السلطان مصر لاحقا حسين كامل هو الذي كان مكلف بتنظيم أول وفد لموسيقيين مصريين لقصر يلدز، واختار عددا من الآلاتية والمطربين والمنشدين، وعلى رأسهم المطرب عبد الحمولي والمنشد المطرب يوسف المنيلاوي والملحن محمد عثمان والمنشد محمد الشنطوري. ويبدو أنه كان هناك على كل حال علاقات وطيدة ما بين الأوساط الموسيقية وخاصة المنشدين المصريين والأوساط الطرق الصوفية المتواجدة في تركيا، والتي لها فروع في تقريبا كل بلدان وكل مناطق الشرق الأوسط. تكررت هذه الزيارات عبد الحمولي لإسطنبول لتركيا، ويدعي أو تدعي معظم المصادر الموسيقية أن الحمولي تعلم عددا من الأعمال الموسيقية العثمانية التركية أثناء إقامته في تركيا، وأنه انتقى من ضمن المقامات المستخدمة في الموسيقى الفصيحة التركية تلك المقامات التي كان من الممكن تكييفها وأقرمتها لذوق المصري. وهذا موضوع سبقا تحدثنا عنه، كما قلت يعني ربما ينطبق هذا الكلام على القطاعات العزفية الآلية كالبشارف والسماعيات، ولكن بالنسبة إلى الأدوار والغناء الأمر قد يكون مشكوكا فيه، بالرغم من أنه لابد من أن نعترف بأن هناك مقامات متطرق إليها في عصر داود حسني وإبراهيم القباني لم يتعامل معها عبد الحمولي ومحمد عثمان في نهاية القرن التاسع عشر، وربما كانت إرادة منهم أن يثبتوا تمكنهم من هذه الألحان أو من هذه المقامات والنغمات الجديدة.
احنا بنتكلم عن مقامات زي الكردي لحجاز كار
تماما
إلى آخره،
والبستانيكار حتى ليس هناك أي دور بستانيكار في عهد حمولي وعثمان، مع أنه على فكرة البستانيكار اللي بنسمعه في هذه الأدوار محدود جدا، يعني ممكن يكون في جملة واحدة في المساء بستانيكار والباقي بيرجع بقى للمعتاد في الأدوار المصرية.
ده حقيقي، بس كمان معظم المقامات اللي استخدموها في الأدوار لاحقا سواء إبراهيم القباني أو داود حسني أو سيد درويش حتى، هي مقامات موجودة في السازندة التركية في القرن التاسع عشر، معظمها ما كانش موجود قبل كده في الموشحات، يعني معظمها أصلا داخل الموسيقى التركية في القرن التاسع عشر، أو المسار بتاعه ما كانش موجود قبل كده.
صحيح، يبدو أن عبد الحمولي احتفظ بموقع مرموق في أيام توفيق باشا، ويقال أنه غنى للخديوي دور متع حياتك بالأحباب بمناسبة افتتاح خط حلوان،
خط القطر اللي هو بتاع النزهة الصيفي،
خط القطر الواصل ما بين القاهرة وحلوان، وطبعا معروف أن عبد الحمولي قضى آخر أيامه في حلوان. بنجد في كتاب الموسيقى الشرقية لقسطندي رزق بعض المعلومات التي قد تبدو مجرد معلومات طريفة لكن لا أكثر من طريفة عن اختناء عبد الحمولي بفضل ممارسة الغناء واحتراف الغناء. أنا شايف أنها معلومات في الواقع مهمة، لأنها بتثبت أنه حصلت طفرة نوعية ليس فقط في نوعية الموسيقى اللي بنجدها في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، ولكن أيضا في مكانة الموسيقي المحترف في المجتمع المصري ابتداء من هذا الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، عندما اقترنت الموسيقى الفصيحة، إنجاز التعبير بالبلاط الملكي، وأصبحت فنا معترفا به من قبل السلطة، لدرجة إن السلطات المصرية كانت تحاول أن تنافس موسيقى البلاط العثماني في نفس الفترة.
أعتقد أصلا هو ده سبب أنه حصلت نهضة كبيرة في الموسيقى، هي منافسة البلاط العثماني من الآخر، يعني السخاء على الموسيقيين، فبالتالي يكون عندهم فرصة أكبر للإبداع، فبالتالي ينافس البلاط العثماني.
بالضبط، والمعروف أن الحمولي كان مبذرا إلى حد ما، ولكن هذا التبذير لم يمنعه من الاغتنال، لدرجة أنه كان يملك عزبة تبلغ مساحتها 100 فدان في الشرقية، وكذلك بيت في القاهرة في عبدين في حارة التمساح قريبا من القصر الملكي، ثم بيت آخر في العباسية في شارع كان يحمل اسمه بعد وفاته، وكان أيضا يملك بيدا في حلوان ربما هداه إليه صديقه باسيلي بيه عريان. أظن أن هذا البيت يعني أصبح خرابا منذ سنوات، أليس كذلك؟ في حلوان
هو موجود، بس الجنينة بتاعته اتباعت المحيطة به وأصبح حواليه عشوائيات في حلوان، وطبعا كمان لأنه حلوان كلها خربت بعد تحويلها من مصيف عظيم ومنتجع سياحي عظيم، تحولت بقت مصانع أسمنت ومصانع حديد وصلب وتلوث، يعني فالمكان كله خرب، بدل مكان مشفى ودار شفاء أصبح أكثر الأماكن تلوثا في مصر.
دمعة على زمن الجميل.
للأسف
الزمن الجميل طبعا احنا بنتكلم هنا عن القرن 19، مش بنتكلم عن 50 القرن 20.
تعال نسمع متع حياتك بصوت الشيخ يوسف بقى، ما سمعناش الشيخ يوسف خالص.
Oh, it's a love, خلك ليه خلك ليه خلك أهل خلك المسام
احنا بنجدها في كتاب قسطنطين رزق، وهي ان الحمول لم يكن يعيش فقط من الحفلات الخاصة، ولم يكن يعيش فقط من هذا المبلغ الشهري الذي كان يتقاضاه من السلطة، من الخديوي اسماعيل ثم من الخديوي توفيق، وانه كان هناك حفلات عامة. يعني فكرة ان الواحد يشتري تذكرة وانه يحضر حفلة في صرارق ثم لاحقا في مصرع ليستمع الى الموسيقى، فكرة ان استهلاك الموسيقى لم يكن مقترنا فقط بمناسبات كالأفراح أو كالطهور أو كالسبوع إلى آخر ذلك، ولكن أنه كان هناك حفلات متكررة، وأنه كان من الممكن على الأقل للحضريين الذين يعيشون في المدن أنهم يدخلون سرادقات أو أنهم يدخلون مسارح ليستمعوا إلى موسيقى عندما يشاءون. هذا العرف، هذه الثورة في استهلاك الموسيقى بدأت منذ العقود الأخيرة، ربما الثلث الأخير للقرن 19. فخليل مطران الشاعر اللبناني الذي كان طبعا مقيما في مصر قد حضر في الإسكندرية حفلة مكونة من 3 وصلات بصوت عبد الحمولي في سرادق ضخم كان يضم 1000 متفرج، وكان الدخول بشرط شراء تذكرة. طبعا يعني
كتير
هذا 1000 فعلا ده كتير جدا، يعني عندما نتذكر أن هؤلاء المطربين كانوا يغنون بدون أي نوع من الميكروفون، بدون أي نوع من تكبير الصوت، من الصعب جدا خاصة تحت سرادق أن صوت الواحد مهما كان قويا يصل أو يكون مسموع من قبل 1000 شخص. يعني عندما نتحدث عن هذه المسارح التي بنيت في القرن 19 كمسرح الأوبرا ومسرح الأزبكية وغيرها من المسارح،
مش ممكن يكون السرادق قصدهم بيه مسرح؟ هل فعلا كانوا منظم حفلات عامة كده في الشارع؟
يعني في الشارع بس أكيد في الميادين الكبرى. وبعدين ما افتكرش أنه ممكن يكون في أي اختلاط بين لفظة مسرح أو مرسح أو تياتر زي ما كانوا بيقولوا في القرن 19 والسرادقات. السرادقات المفهوم أنها مبنية مؤقتا وأنها بتتشال بعد الحفلة. الحاجة اللي أنا شاكك فيها أنه ممكن المسرح يجمع بين 1000 متفرج، إنما السرادق
صعب،
صعب جدا. إذا كان صوت المطرب يوصل لمئتين واحد ده حد الأقصى، وده فعلا إنجاز بيدل على قوة صوت الواحد. في حاجة مهمة أنا عايز أقولها، أنه عبد الحمولي مش عبد الحمولي كشخص، لكن عبد الحمولي بيرمز بالنسبة لي إلى طفرة نوعية في موقع وفي منزلة المطرب والموسيقي في المجتمع المصري في نهاية القرن 19. يعني يكفي أن نقرأ كلام كامل الخلعي في كتاب الموسيقى الشرقي حين يقول: كان المرحوم كبير النفس عالي الهمة يحاول الارتفاع عن طبقته، أي عن طبقة المطربين، إلى طبقة أولاد الناس، ويسعى في الخروج منها مقتصرا على الاشتغال بالفن لذاته. فكرة أنه مقتصرا على الاشتغال بالفن لذاته معنى ذلك أنه أكيد عبد الحمولي ومعاه يوسف المنيلاوي كانوا حاسين أن في نوع من الإهانة في كون المطرب الموسيقي يتقاضى أجرا في نهاية الحفلة. عشان كده المطرب ما كانش بيمسك الفلوس هو بنفسه، والمطيباتي هو اللي كان بيأخذ الأجرة وفي مرحلة لاحقة بيدي الفلوس للمطرب، لكن هو كان معزوم في الحفلة، أي كان بيغني في الحفلة وكأنه أحد المعزيم وليس كأجير. الخلع بيضيف لجهل الناس في جيلهم الماضي بعلو قدر هذا الفن وغفلتهم عن جلال منزلته بين الفنون. ونهيك به أن أفلاطون هو حكيم الحكماء جعله مقدمة علوم الحكمة وأول مراتب التهذيب. القرن 19 هو قرن انتقال الموسيقي من مكانة هذا البوهيمي الأجير الذي قد يدعى ولكن بشيء كثير من التعالي في بيوت الأعيان، أصبح هو نفسه من الأعيان في نهاية القرن 19.
صحيح.
وحياته العائلية تشهد على أن حرفته، على أن مهنته، أنا بقول حرفة لأن في كلمة حرفة طبعا تختلف اللغة العربية عن كلمة المهنة. احنا دلوقتي لما بنفكر في المطرب احنا هنقول مهنته مطرب، مش ممكن ما نقولش حرفته، لان في كلمة حرفة فيها فكرة اليدوية، فيها فكرة الصناعة. كان الحد ما صناعي في نفس الوقت في صناعة الموسيقى. الجدير بالذكر ان هذه الحرفة التي ربما تحولت الى مهنة لم تكن تشكل عقبة تحول دون الزيجات الكبيرة. إضافة إلى بنت المعلم شعبان وألمز، حمولي تزوج 3 مرات زوجته الثالثة هي التي أنجبت محمود الذي قضى وهو شاب يعني أيام أو يوم فرحه. سبق تحدثنا عن دور لايعين. وهناك زوجة أخرى أنجبت ابنه محمد الذي كان لازال طفلا عندما توفي سنة 1901 في حلوان. وكانت زوجته الأخيرة تركية، وطبعا تركية من أصل عثماني، جولينار هانم، يعني يكفي أن نذكر اسمها جولينار هانم.
لقب
بالضبط. بالنسبة إلى أسلوب عبد الحمولي، وخاصة إذا أردنا أن نقارن ما بين عبد الحمولي ومحمد عثمان، أظن أننا لن نجد أي كلام أفصح من الكلام الذي كتبه خليل مطران.
قبل ما نقرأ خليل مطران، خلينا نقول شوية أن أسلوب عبد الحمولي كان بسيط، كانش استعراضي.
أكيد الاستعراض عند عبد الحمولي هو استعراض في الغناء أكثر منه في التلحين، وهي ذات النقطة التي يذهب إليها على فكرة خليل مطران. يقول: كان عبده مبتكرا يخلق اللحن خلقا من حاضر ما يوحى به إليه، فيحير به المهرة ويطرب السامعين ما يشاء التطريب بالنغمة والإعجاب بقدرة مبتدعها، وربما كسر القيد ونقض القاعدة وند عن المألوف فطار وحلق. احنا ممكن نوقف هنا ونشوف يعني ايه نقض القاعدة وند عن المألوف فطار وحلق. اظن ربما المقصود بهذا الكلام انه عندما كان عبد الحمولي يلحن دور على مقام معين، كان ربما بامكانه ان يخرج عن هذا المقام، ليس في إطار المقامات المقترنة بالمقام الأساسي للدور، وربما أن يطلق العنان لمخيلته الآنية ويدخل في إطار ما نستطيع أن نسميه بالتلحين الآني،
زي ما في لسان الدمع مثلا بدأ وعراء وختم بياتي.
تمام. وهذا على فكرة ما نستطيع أن نستمع إليه، لأنه هناك تسجيل نادر بصوت عبد الحمولي، وهي الوجه الثاني ربما أو
الكوباية الثانية
بالضبط لدور لسان الدمع.
يلا بينا.
كمل يا سيدنا. يقول خليل مطران: وقد بكم العود وعي القانون وأنصت الناي. بكم العود وعي القانون وأنصت الناي، هل يقصرون بذلك أن الآلات المصاحبة للتخت كانت تتوقف عن العزف ليكون الغناء منفردا بحيث أنه لا يكون هناك أي مرافقة آلية، أو فقط أنه كان يصيبهم ربما حالة من الهلع الفني أمام ما يقوم به
سي عبده؟
لا أدري، يعني ربما كانوا يتركونه لثوان يغني بدون أي مصاحبة آلية، أو ربما كان وكان يطلق صوته يمرح في سماء التطريب. فمن وثبة النسر إلى انحدار السيل، إلى خطف البرق، إلى تغريد القمري، إلى نوح الحمامة، إلى أنين الجدول، كان هذا الصوت عال منخفض، جهوري خافت، رنان مرتجف، مشبع ضئيل، والنغمات تجتمع أصولاً وتتفرق فروعا وتتثنى وتتفرد وتتدانى وتتباعد وتتواصل وتتفاصل، مفضية بعضها إلى بعض، متسلسلة على مقتضى سلامة الذوق والمهارة الفنية، منتهية إلى القرار. وبعد ذلك خليل مطران يقارن عبد الحمولي بأهم منافس له الذي هو طبعا محمد عثمان، ويقارن بينهما قائلا: وكان عثمان مؤلفا بارعا في ترتيب الألحان. أظن أن هنا كلمة مؤلف هي مهمة جدا، يعني لما بيتكلم عن عبد الحمول بيقول مبتكر يخلق اللحن خلقا، عندما يتحدث عن عثمان يقول مؤلف بارع.
نعم.
العبقرية من جهة، البراعة من جهة أخرى، وكأنه ينزع من محمد عثمان صفة العبقرية والخلق والابتكار ويفضل فكرة البراعة الصنع، يعني الصنايعي بالنسبة لخليل مطران هو فعلا محمد عثمان. يقول: مؤلف بارع في ترتيب الألحان، بصير بأخذ النغمات من مواضعها وجمعها على نسق مستحب. مرة أخرى يعني كلمة نسق، يعني فكرة الترتيب، فكرة البراعة في التنسيق بين شتى الأفكار. كان كلفا بصناعته، جدا في إتقانها، إرادة أن يستعيض عن طلاوة الصوت بحسن الأسلوب ولطف السياق، ولهذا كان لا يغني منفردا ولا يطلق صوته إلا على أجنحة الآلات. كان كلفا بصناعته، جدا في إتقانها، إرادة أن يستعيد عن طلاوة الصوت بحسن الأسلوب ولطف السياق. يعني واضح جدا في رأي خليل مطران محمد عثمان لم يكن مطربا، أو لم يكن مطربا بارعا، ربما كان مؤديا فقط، ولكن هو ملحن في المرتبة الأولى. يضيف لهذا: كان لا يغني منفردا ولا يطلق صوته إلا على أجنحة الآلات، فإذا لحن أغنية وأسمعها الناس لأول مرة خرجت متقنة صحيحة الوضع رائعة للسمع، ولكن يبدو عليها أثر إعنات الفكر ويشتم منها ريح الشمع المذاب في السهر على تخريج أجزائها. ده كلام قاسي جدا، ليس كذلك؟
قاسي بس برضو حلو، يعني هو مدرستين قصاد بعض.
هما فعلا مدرستين قصاد بعض. فكرة أن محمد عثمان في هذا الخطاب يمثل التلحين، يمثل التثبيت، يمثل الميل إلى تثبيت اللحن، بينما عبد الحمولي يمثل الميل إلى التطريز على مادة قد تكون مادة لحنية محدودة جدا، إنما الرك بقى على المطرب، الرك على المبتدع، المطرب المبتدع الذي يستطيع أن يطور بلا نهاية، بشكل لا نهائي، هذه المادة الأولية، هذه المادة الخام. بينما عند محمد عثمان ليس هناك ما يمكن أن يسمى بالمادة الخام، هو فعلا الملحن بكل معاني الكلمة. لكن في فكرة الشمع المذاب في السهر على تخريج الأجزاء، فكرة أن اللحن لما كان بيسمع لأول مرة عندما يكون محمد عثمان قد انتهى من تلحين هذا اللحن للتو، هذا اللحن لم يكن جاهزا تماما، أو ربما يقول أن اللحن كان يخرج تماً صحيح الوضع رائع للسمع، ومع ذلك نفهم من هذه السطور أنه كان ينقص لهذا اللحن شيئاً.
أعتقد أنه يقصد أنه ينقصه الارتجال، التطريب اللي بيعمله عبد الحمولي.
لكن يعني لا ننسى أن الارتجال أنواع. الارتجال قد يكون فقط ارتجال زخرفي، وهذا الارتجال الزخرفي أظن أن أي مطرب متمكن من فنه في مقدرته أن يقوم بهذا الارتجال الزخرفي. إنما ما يتحدث عنه هنا خليل مطران هو نوعية الارتجال التي كان يقدمها عبد الحمولي. هذه النوعية كانت تتفوق بمراحل على الارتجال الزخرفي، وكانت تسمو إلى مستوى الارتجال الإبداعي، الارتجال التلحيني، حين قد يحذف أو يضيف أكيد يعني في معظم الحالات جمل لحنية ربما لم يفكر فيها الملحن الأصلي للحن، وأن الدور لا يأخذ مكانته ولا يكون جزءا من هذه الحصيلة الموسيقية المشتركة بين هذا الجيل من المطربين، إلا عندما يطوع مثل هذا المطرب اللحن العبقري الذي تسلمه. يعني فكرة، وهي فكرة على فكرة جريئة جدا في العرف العربي، نفهم من الكتب التراثية أن ما نتسلمه من الأجداد لا بد من أن نسلمه كما كان.
صحيح.
لا يصح أن يطرأ على العمل سواء كان شعر أو حديث أي نوع من التغيير، لأن التغيير يكون بمثابة الإفساد. أما هنا المسألة هي مغايرة تماما لهذه الفكرة التقليدية، وهي أن الإضافة والتغيير ليس من باب الإفساد، بل بالعكس من باب الإغناء.
صحيح.
ويضيف خليل مطران إذن بعد أن قال أنه كان يشتم منها ريح الشمع المذاب في الصحراء على تخريج أجزائها وتوجيه دروبها والملائمة بين رناتها ومعانيها، على أن هذا لا ينفي أن عثمان كان ضريب عبده، وأنه أثبت بنتيجة عمله أن لحسن التأليف مكانا بجانب الابتكار، وأن للاجتهاد منزلة قد تعادل منزلة الاختراع. اجتهاد من جهة، اختراع من جهة أخرى. وربما تقوم عبقرية الموسيقى العربية على هذه العلاقة الجدلية ما بين الاجتهاد
والاختراع.
بل أن المجتهد قد يكون ذا فضل على المخترع بما يهيئه له من مواد الابتداع. مع أن هذه الجملة اللي قالها خليل مطران تضع في الواقع المجتهد في خدمة المخترع. أنا شعر أن في هنا نوع من التراتبية بين الاثنين، يعني في واحد بيمد المخترع بالمادة الذي هو في حاجة إليها، لكن المخترع هو الوحيد الذي يستطيع أن يطور هذه المادة الخام ويستخرج منها ما هو فعلا بمثابة الجوهرة. ومن الحق، هذا كلام مطران، ومن الحق أن يقال أن عثمان كان في أخريات هذه السنين واضع معظم الحان، فيأخذها عبد الحمولي عنه ويكسوها من الحلل والحلي ما تشاء بديهته الخاصة به، فبين هي سوق حسان إذا هي ملكات بتيجان. كلام قاسي جدا يعني، وكان الألحان اللي عملها محمد عثمان هي فقط فتيات ريفيات حلوة، بس نفس الحلاوة الريفية اللي هي محتاجة لشيء من التهذيب والصقل لتكون مقبولة في الأوساط الحضرية. وبين هي أشخاص ترمقها عيون المعجبين، إذ هي أرواح تتنسمها قلوب المحبين. وعلى هذا كان عثمان يجدد للناس روح عبده، وعبده يسمع الناس علم عثمان، فهما العاملان المتكاملان أحدهما بالآخر على ما بينهما من تحاسد وتباغض وتباعد. هل تؤمن فعلا أنه كان هناك تحاسد وتباغض وتباعد ما بينهما؟
أصلا لو كان في تحاسد وتباغض وتباعد كان هيغني له، يعني منطق، ما أكيد أصلا ما كانش في تسجيل عشان يسمع الألحان دي، فأكيد كان بيسمعها منه هو على طول. فإزاي لو كان في تباعد كانش هيحاول يسمعه ويحفظه؟
أكيد. صح.
لكن أعتقد أن علاقة المخترع والمجتهد اتقلبت بعدين في ثلاثينيات وأربعينيات القرن. أصبح الملحن هو المخترع والمطرب هو المجتهد، يعني المطرب هو اللي بيضيف حاجات بسيطة، يعني الاختراع أصبح مهمة الملحن.
تمام، لدرجة أن الملحن كان بيثبت عبقريته وأن المطرب يجري وراه.
بالزبط.
مش يسبقه، يجري وراه.
بالضبط بالضبط. فأعتقد أن الجدلية دي اتقلبت بعدين لما دخلت فكرة تعريف تلحين أداء، يعني بتاعت شركة الأسطوانات أو بتاعت الحفلات.
إلى هنا أصدقائنا المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من التاريخ، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة نستكمل فيها الحديث عن عبد الحمولي. إلى حينها نترككم في الأمان. من التاريخ، فكرة وإعداد مصطفى سعيد.